أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السورة الرابعة: أن يكون المال المأخوذ من الجائر قد علم اشتماله على الحرام إجمالا. وهذه الصور أيضا تشتمل على عدة فروض، وذلك لأنه قد يفرض الاشتمال بحيث تحصل الشركة بأن يكون هناك اختلاط وشياع بين الأجزاء بحيث لا يمكن التمييز، إما أن تكون الشركة مستندة للاختلاط الحقيقي أو الاختلاط العرفي الذي يتعسر معه التمييز بين الأجزاء، وإما أن يكون الاختلاط غير موجود ولكن يوجد اشتباه يتعسر أو يتعذر رفعه. فعلى الثاني، إما أن يكون القدر قدر المال الحرام وصاحب المال الحرام معلومين، وإما أن يكونا مجهولين، وإما أن يكونا مختلفين بأن يكون المالك معلوم والقدر مجهول، أو بالعكس بأن يكون القدر معلوم والمالك مجهول. فإن كان المالك والقدر معلومين في هذه الفرضية، وهي فرضية عدم حصول الشياع والاختلاط بينهما، فالحكم واضح وهو لزوم إرجاع المال إلى صاحبه. وإن كان القدر والمالك مجهولين ومع ذلك لا يمكن ليس هناك اختلاط بحيث تحصل شركة بين المال الحلال والمال الحرام، فالحكم هنا إخراج الخمس على تفصيل ذكر في كتاب الخمس. وإن كان المالك معلوم والقدر مجهول وجب التصالح معه بأن يرضيه أو يقنعه بالقبول بالأدنى، وعلى كل حال فلا بد من المصالحة. وإن كان المالك مجهول والقدر معلوم فهذا ما يجب فيه الفحص ويتصدق به إن لم يكن من الممكن الوصول إلى صاحبه أو لم يمكن معرفة صاحبه، على الخلاف في هذه المسألة، يعني بمعنى أن هذا الفرض يلحق بالمسألة السابقة. هذا كله إن كان الاختلاط في المقام بحيث يوجب الشركة والشياع بين الأجزاء، بحيث يقال عن هذا المال أنه واحد في الخارج ولكن مشترك بين الاثنين. هنا طبعا إن كان المالك معلوم والقدر معلوم وجب الاعتراف والإقرار له بحقه، وهذا يعد إيصالا وتخلية المال أو التخلية بين المال وصاحبه. وإن كان المالك مجهول والقدر مجهول في المقام وجب الخمس، وإن كان المالك معلوم والقدر مجهول وجب المصالحة، وإن كان القدر معلوم والمالك مجهول وجب الفحص والتصدق في صورة اليأس. أما إن لم يكن المال مختلطا بحيث يكون هناك شياع بين الأجزاء وعدم تمييز، عدم تمييز عقلي أو عدم تمييز عرفي، ففي هذه الصورة تتعين القرعة، وذلك لأن القرعة لكل أمر مشكل. لكن بعض الفقهاء حكموا بأن إخراج الخمس يشمل هذه الصورة، بدعوى أن موضوع الخمس في المال المختلط بالحرام الاختلاط الذي هو أعم من الاشتباه ومن الامتزاج. هذا خلاف في المسألة، كأن الشيخ قدس الله نفسه في المقام يختار اختصاص الخمس بصورة الاختلاط والامتزاج ولا يشمل صورة الاشتباه، بل هنا يحكم بتعين الرجوع إلى القرعة. يتعين الرجوع إلى القرعة أو يباع فيكون الثمن مشتركا بين المالك المجهول كما في المقام، أو المعلوم إن كان معلوما، وبين صاحب المال الأصلي. ثم أحال في تفصيل ذلك إلى كتاب الخمس. ثم قال الشيخ أن الأخذ من الظالم ينقسم إلى أحكامه الخمسة، فإنه إما واجب وإما جائز وإما مستحب وإما مكروه وإما محرم. ويمكن التمثيل للأخذ الواجب بالأخذ الذي يتوقف عليه حفظ النفس، والأخذ المحرم بالأخذ الذي يصدق عليه إعانة الظالم من دون مصوغ، والأخذ المستحب الذي يتوقف عليه تحصيل مصلحة مستحبة ولو كانت هي التقية، والأخذ المكروه الأخذ بالأخذ الذي يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة مع رجحان المفسدة ومن دون وصولها إلى حد الإلزام، والمباح بالأخذ الذي يكون فيه مصلحة مساوية للمفسدة بحيث يكون الإنسان مخيرا. هذا بلحاظ نفس الأخذ، ولكن قد ينقسم الأخذ بلحاظ العنوان الطارئ عليه من جهة متعلقه وهو المال، فإنه قد يتصف بالحرمة إذا كان متعلقا بالمال المعلوم حرمته إجمالا أو تفصيلا، وقد يكون مكروها إذا تعلق بالمال المشتبه، وقد يكون مباحا إذا تعلق بالمال الذي يجب استنقاذه من يد الظالم، بل قد يقال بأنه يجب في مثل هذه الصورة الأخذ ولا يكون مباحا. وبعض المحشين كالسيد اليزدي قدس الله نفسه قال أنه يمكن أن يذكر المستحب والمباح في هذه الصورة، في يعني بمعنى أن الأخذ بلحاظ متعلقه قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. والأمر سهل بالنسبة إلى هذه المسألة، وإنما الكلام في أن الظالم إذا غصب مالا وتلف المال المغصوب عنده واشتغلت ذمته ببدل المغصوب، فهل يكون ما شغل ذمته دينا في عرض سائر الديون التي تشتغل ذمته بها بقرض أو بيع أو أمثال ذلك، بحيث إذا مات أخرجت سائر الديون ومنها قيام المتلفات، أم يقال بالفرق بين الديون المترتبة على التلف والإتلاف في باب الغصب وبين الديون المترتبة على القرض والجناية والبيع وأمثال ذلك؟ القاعدة تقتضي عدم الفرق، وعليه حكم الفقهاء فيما عدا الظالم، في من عدا الظالم. لكن في الظالم ذهب الشيخ الأكبر على الله مقامه الشيخ كاشف الغطاء إلى أن الديون المترتبة على الإتلاف والتلف التي تشتغل بها ذمة الظالم يطالب بها وتكون دينا، لكن لو مات لم تستثنى من عين التركة، بل تخرج من الثلث إن أوصى بها. وادعى قدس الله نفسه أن ما دل على أن الدين مقدم على التركة ينصرف عن الديون التي تترتب على الإتلاف والتلف في الظالم، واستدل على ذلك بقصور المقتضي وهو الانصراف أو بوجود المانع وهو السيرة، فإن السيرة انعقدت كما يقول على التعامل مع أموال الظالم معاملة الخالي عن الدين إذا كان عليه دين من هذا القبيل، تستثنى سائر الديون إلا هذا الدين، هكذا قال قدس الله نفسه. لكن الشيخ قدس الله نفسه يستشكل في هذا الكلام، بل يستضعفه، ويقول أننا لا نرى فرقا بين الدين المترتب على إتلاف الظالم نسيانا وبين الدين المترتب على إتلاف الظالم عدوانا، ولا نرى فرقا بين الدين المترتب على إتلاف الظالم وبين الدين المترتب على إتلاف غيره من عامة الناس، فكما نقول أن غيره لو أتلف مالا يصبح قيمة المتلف دينا عليه بحيث يستثنى من التركة قبل إخراج الإرث، كذلك نقول في الظالم، ولا وجه لدعوة الانصراف التي ادعاها قدس الله نفسه الزكية. وأما السيرة فالظاهر أنها مبنية على قلة المبالاة وعلى التسامح في البين، لا على أن الدين واقعا عندهم يختلف حكمه عن سائر الديون، بدليل أنهم قد يتعاملون هذا التعامل حتى مع غير الظالم، مع علمهم بأن ذمة المدين مشغولة إما بما غصبوه أو بديون ترتبت على جناياتهم أو بديون ترتبت على فساد معاملاتهم، يتعاملون مع التركة على أنها حر مال الميت ولو علموا بأن المال أو أن ذمة الميت مشغولة بديون في غير مورد الظلم وفي غير مورد الجور. وهذا يدل على أن هذه السيرة لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها لا تميز بين الظالم وغير الظالم، ولا بين الدين المترتب على الإتلاف العدواني والدين المترتب على الإتلاف غير العدواني. وأما دعوى أن عنوان الدين ينصرف عن قيمة المتلف فهي ممنوعة، بدليل أنهم يتكلمون أن الاستطاعة تتعلق بالمدين باعتبار وجود دين له في ذمة الجائر أو لا تتعلق، وأنه يجوز له أن يقاص الجائر لو وقع مال الجائر في يده أو لا، وهذا كله مترتب على تعلق الملكية في الرتبة السابقة، إذ لو كان جور الجائر منافيا لملكية المدين بدعوى أن الدين لا يتصور إلا بطرفين، دائن ومدين، بحيث يكون هناك مال واحد ثابت في ذمة المدين يملكه شخص غير المدين. إذا قلنا بأن الجائر ليس بمدين فهذا يتنافى مع ثبوت المال في ذمته، وإذا لم يكن مدينا ولا مال في ذمته إذن لا يكون الدائن مالكا، فلا موقع حينئذ للبحث أنه يستطيع أو لا يستطيع بالدين، وكذلك لا موقع للبحث أنه يقاص الجائر أو لا يقاص الجائر. هذا كله فرع تصور أنه يملك الدين، وهذا يعني أن ذاك مدين، فالجائر حينئذ مدين.
وكشف يطبس فقط في حال الموت، يعني
في الموت فقط في حال الحياة لا مدين. نعم، بس كأن الشيخ يقول أن التفرقة بين صدق الدين في حال الحياة والموت لا وجه لها، يدعي كاشف الغطاء ذلك قدس الله نفسه. نعم، ويساعده عليها بعض المخشين، بعضهم يقول لا بأس. قال: وأما الصورة الرابعة وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام، فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، وإما أن لا يكون. وعلى الأول ما يكون موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، فالقدر والمالك إما معلومان وإما مجهولان أو مختلفان. وعلى الأول وهو كون القدر والمالك معلومين فلا إشكال، بمعنى أنه يجب أداء المال إلى صاحبه ولو بتخليته بينه بالتخلية بينه وبين المال، بحيث يقر له أولا ويسلطه على المجموع أو يشاركه في الاستيلاء على المجموع، هذا نحو أداء المال المشترك.
يحصل شرك يعني في الحالة، شركة قهرية يعني.
الشركة القهرية حاصلة سواء علم المالك أو لم يعلم المالك، أثر العلم بالمالك والقدر هنا لزوم الأداء إليه، وهذا يحصل طبعا بالتخلية بينه وبين المال. إن طالب القسمة طالب بالقسمة وجب الرضا. وعلى الثاني أي كون القدر والمالك مجهولين، فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس. ولو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث، علم القدر لكن جهل المالك هذا ما وجب معه الفحص، ولو علم المالك وجب التخلص معه بالمصالحة، وهذان هما القسم الثالث وهو قوله أو مختلفان. وعلى الثاني أي ما لم يحصل معه الشركة والاشتراك الإشاعة والاشتراك، فيتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن، وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس. وعلم أن أخذ
القرعة فقط إذا كان المفروض القدر والمالك معلومة يتعين القرعة، وإلا لو كان كلاهما مجهولان أو كذا ماكو معنى للقرعة.
لو كان المالك مجهول لكن القدر معلوم، لو كان القدر معلوم ماكو إشكال، يعني ماكو حاجة إلى القرعة، لكن لو كان المالك معلوم والقدر مجهول، القدر يعني بمعنى التعيين مجهول إما من جهة اختلاط المقدارين، بمعنى أنه يدور الأمر بين أن يكون الحلال الربع والباقي مثلا الثلث، ولكن من دون اختلاط، مو ثلث ربع بمعنى الكسور، ولكن أعلم أن مثلا عندي ثلاثة جواهر، أعلم بأن اثنتين منها غير الواحدة، ولكن يدور أمر الحرام بين أن تكون واحدة أو الثلاث، وعلى تقدير كونها الواحدة فأي واحدة هي، في مثل هذه الصورة تجرى القرعة لو علم المالك. نعم. وأعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة. متى يجوز أن تأخذ الجائزة من الظالم؟ قد يكون الأخذ واجبا لو هدده بالقتل ويجب عليه حفظ نفسه، أو كانت هناك مصلحة لا يمكن أداء الحفاظ عليها إلا بالأخذ منه، وقد يكون محرما كما لو لم يترتب على الأخذ منه أي فائدة بل تترتب مفسدة، هنا حرام. وكذلك لو صدق عليه أنه من أعوان الظلم من دون مصلحة، وقد يكون مستحب لو صدق على الأخذ مصلحة راجحة ومفسدة راجحة، وغلبت المفسدة الراجحة المفسدة المصلحة الراجحة، لكن من دون إلحاق المصلحة بالعدم، بمعنى أن التفاوت بينهما قليل، كان هذا أيضا موردا للكراهة، وإذا انعكس الأمر كان موردا للاستحباب، وإذا تساويا كان موردا للإباحة، وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب. فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ، والمكروه المال المشتبه، والواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، حتى إنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان مقاصة، بل يجوز ذلك لآحاد الناس خصوصا نفس المستحقين مع تعذر استئذان الحاكم. وكيف كان، فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه، نظير ما استقر في ذمته بقرض أو ثمن أو ثمن مبيع أو صداق أو صداق أو غيرها. ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته، فيقدم جميع ذلك على الإرث والوصية، إلا أنه ذكر بعض الأساطين أن ما في يده من المظالم تالفا، تالفا حال مما في يده، بمعنى أن ما يكون تالفا قبل موته وتشتغل ذمته ببدله من جهة تلفه تحت يده عدوانان، هذا لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث لعدم انصراف الدين إليه. يقول الدين الذي يقدم على الإرث والوصية ينصرف عن هذا الدين، وإن كان منه هو دين في الواقع، لكن حكم الدين في التقسيم، تقسيم التركة، يختص بالدين المعروف، ما يترتب على البيع وما يترتب على الصداق وما يترتب على مثلا المصالحة وأمثال ذلك، أما الإتلاف فلا. وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله، وللسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا، يدعي أن السيرة قائمة على عدم التعامل مع ما اشتغلت ذمة الظالم به على أنه من جملة الديون المقدمة على الوصية والتركة والإرث. فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث، وفيه منع الانصراف، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وما أتلفه نسيانا. مقتضى كلامك أنه يجب أن يتعامل مع قيم المتلفات على أنها من الديون التي تخرج بعد الإرث والوصية، وأما الديون المترتبة على الإتلاف النسيانا فلا تكون من جملة الديون مقدم على الإرث والوصية، وهذه التفرقة باردة لا وجه لها. ولا بينما أتلفه عدوانا هذا الظالم وبينما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته، إنصافا يعني دعوة استقرار السيرة يعني لا تخلو من حزازة، لأن هذه السيرة هل هي سيرة المتشرعة؟ ولا نعلم أن هناك سيرة متصلة بالمعصوم من المتشرعة انعقدت على التعامل مع أموال الظالم الحلال إذا اشتغلت ذمته بديون من الإتلاف العدواني. لا نعلم أن هناك سيرة ناقدت على التعامل مع هذا المال الحلال على أنه حلال. مشكل يعني.
أموال هذا.
ها؟
أموال هذا الآن يعني راحوا
كلها
أخذوها بعد.
إيه. هؤلاء ليس لهم مال. نعم. وبينما أتلفه شخص آخر من غير الظلم، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته، من جواز المقاصة من ماله يجوز لمن غصب ماله أن يأخذ من الظالم مقاصة، وهذا فرع بقاء ملكيته لماله ولازم بقاء ملكية المال لصاحب المال أن يكون الظالم مدينا. لا معنى للقول أن هذا يملك هذا المال بحيث يجوز له المقاصة ومع ذلك لا يكون مدينا. طبعا المقاصة هنا ينبغي تخصيص الاستشهاد بها بصورة ما إذا كان المال تالفا، أما إذا كان المال عينا فلا شهادة، وذلك لأن كون العين محفوظة أعم من أن الدين، من أن ذمة الغاصب مشغولة أو ليست مشغولة، بل على بعض معاني الضمان على ما ذكر كثير من الفقهاء لا تشمل صورة حفاظ العين، بمعنى أن الضمان هنا للعين معناه العهدة لا أكثر. فإذا كانت العين محفوظة ولم يستطع المالك استرجاع عينه فله أن يقاص من مال المستولي في مقابل عينه، لكن هذا لا شهادة فيه على أن ذمة الغاصب مشغولة أو ليست مشغولة. الكلام فيما إذا أتلف الغاصب العين يجوز أن يقاص أو لا يقتص أو لا يجوز أن يقتص. نعم يجوز له أن يقتص خصوصا مع الجحود، وهذا يعني أنه لولا أنه يملك في ذمة ذاك بدل ماله لما جاز له أن يقتص من ماله. قال وتعلق الخمس، والظاهر أن الصحيح عدم تعلق الخمس، يعني وقع الكلام بينهم أن الخمس يتعلق بالمال الذي استولى عليه الظالم أو لا، وأنه لو استطاع بالمال الذي في يد الظالم هل يستقر في ذمته الحج أو لا، وهذا كله فرع كون المال مملوكا، ولا معنى لملكية هذا لماله في ذمة الجائر إلا أن الجائر مدين، إذ الدين هو ملكية غير الغير لمقدار من المال في الذمة.
ولعدم تعلق.
هو الصحيح في بعض النسخ ولعدم تعلق. فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما من غير فرق بين حياته وموته، وما ادعاه من السيرة فهو ناشئ من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس، ولا في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذمامهم بعوض المتلفات وأرش الجنايات وبين اشتغالها بديونهم. وبالجملة السيرة التي استند عليها قدس الله نفسه هي بنفسها منعقدة حتى في الديون التي لا يرضى هو باستثنائها من الدين المقدم على الإرث والوصية، هم يتعاملون على أن المال خالص من الديون بديونهم المستقر عليهم من معاملاتهم وصدقاتهم الواجبة عليهم، ولا بينما علم المظلوم فيه تفصيلا وبينما لم يعلم، فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلا أو مشتبهين في محصور كافيا. كثير من الموارد يعلم باشتمال الأموال على مقدار كبير، بل يعلم بأن الديون تغلب على مقدار المال بحيث تكون التركة مستغرقة في استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث. وبالجملة فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجه. المسألة الثالثة، ذكر طبعا قبل هذا مسألتين، الأولى مسألة بيع المصحف والثانية مسألة الجواز جواز السلطان. المسألة الثالثة مسألة الخراج والمقاسمة، والبحث فيها لا يخلو من تفصيل وطول وأسهاب، لكنها تستحق ذلك. يراد بالخراج المال المضروب على الأموال العامة التي يملكها سائر المسلمين، وهي الأراضي التي فتحت عنوة وأصبحت مملوكة للمسلمين، من وجد منهم ومن هو موجود ومن سيوجد إلى يوم القيامة. هذه الأراضي يملكها المسلمون كافة بحيث يكونوا مشتركين، والمالك والعنوان لا الأفراد، لكن هذا العنوان له سرايا وشمول لجميع الأفراد، من وجد ومن لم يوجد إلى يوم القيامة. ومقتضى القاعدة أن التصرف في هذه الأراضي يكون بإذن الحاكم الشرعي، لكن بما أن الحاكم وهو الإمام المعصوم غير مبسوط اليد، واستولى الظلمة على منصبه بدون حق، فإن الظلمة أصبحوا يتصرفون في هذه الأراضي بحسب ما يشتهون، حتى قال قائلهم إنما السواد بستان من بساتين قريش وكذا. طيب، مثل هذا التصرف يعني أن إعطاء السلطان للأرض وتمكين المسلم من زراعتها والتصرف فيها ليس بنحو شرعي. ثانيا، ما يعطيه المسلم من الخراج الأرض وفائدة الأرض وريع الأرض وثمرة الأرض أيضا تصرف غير نافذ. ثالثا، وبالتالي يكون عليه الزكاة، وهذا لا يتعين أن يكون زكاة. ثالثا، أخذ الجائر هذا المقدار لا يوجب براءة الذمة عن الزكاة الواجبة، ويكون أيضا موردا لحرمة التصرف بالنسبة إلى الجائر. رابعا، ما يشترى من السلطاني الآخذ لهذا الخراج باعتبار أنهم يجبون الزكوات والثمرات وامثال ذلك ويبيعونها على المسلمين أو يتصرفون فيها بنحو الجائزة وامثال ذلك، أيضا مقتضى القاعدة أن هذا التصرف منهم لا يجوز، ويكون الإعطاء على هذا محرم والأخذ منهم حراما. لكن المعروف بين فقهائنا أنه يجوز التعامل مع السلطان في الأراضي الخراجية بأن تتقبل منهم الأرض وتزرع ويعطى من ريعها بعنوان الزكاة، وأن يشترى من السلطان ما أخذه بعنوان الخراج والمقاسمة. والمراد بالخراج ما يتصالح به السلطان مع من يتقبل الأرض من أموال دراهم ودنانير في مقابل تمكينه من زراعة الأرض. والمراد بالمقاسمة الحصة المضروبة على هذا المزارع من نفس ريع الأرض كربع الحنطة أو مثلا نصف الشعير إن كان يزرعها شعيرا أو مثال ذلك. فالخراج والمقاسمة متقاربان، إلا من جهة أن المقاسمة يعتبر فيها أن تكون من سنخ ما يحصل من الأرض ولو بعنوان إعطاء البدل، فإن كان يزرع الحنطة يعطي حنطة، وأما الخراج فهو إعطاء مقدار من المال الدراهم والدنانير في مقابل تمكينه من الأرض. ادعي أن الشارع آذن للمسلمين كافة في أن يتعاملوا مع السلطان الجائر في باب الأراضي بهذا النحو. بعضهم قال أن هذا حكم تعبدي مرجعه إلى إبراء ذمة المسلم عما يترتب على التصرف في أموال المسلمين بدون وجه حق لولا هذا الإذن، وإلا فالمعاملة باطلة والزكاة واجبة ولا يترتب على هذا العمل أي أثر من آثار الصحة. لكن هذا أيضا بعيد عن مستند الحكم وبعيد عن ظاهر عباراتهم. وهناك احتمالات ذكرت، والأولى أن يقال أن ظاهر الأدلة إمضاء الإمام للمعاملة الواقعة بين المسلم وبين السلطان الجائر، فقال بعضهم أن المعاملة لا تصح من طرف واحد، فإذا أمضاها الإمام من طرف المسلم فقد أمضاها من طرف السلطان، ويترتب على ذلك أن السلطان لا يضمن بدل ما أخذ أو بدل ما أعطى، وإن كان عليه إثم التصرف. لكن الإنصاف إن هذا الكلام قابل للمناقشة، إذ قد يقال بأن الشارع أمضى المعاملة من جهته بما أنه هو المتولي لأراضي المسلمين، فهي معاملة صحيحة، لكن بما أن يد الظالم يد موضوعة على مال المسلمين بدون وجه حق، فهي يد عادية وتكون يدا مضمنة ويد موجبة للضمان، ولا منافاة بين إمضاء المعاملة وبين الحكم بأن هذا ضامن. وهذا من قبيل إمضاء المالك لبيع الفضولي من دون أن يبرئ ذمة الفضولي، فلا ملازمة حينئذ بين القول بصحة المعاملة من الطرفين وبين القول بضمان السلطان، وهذا هو ظاهر الأدلة. فمن الغريب ما ذكره السيد اليزدي قدس الله نفسه من تعين الاحتمال الأول وأقربيته، ودعوى أن الشارع أمضى المعاملة حتى من جهة السلطان فلا ضمان عليه، لكن يترتب عليه الإثم. أقول إذا كان الإمضاء من الإمام الصادق عليه السلام والمعاملة واقعة من السلطان الآتي بعد الإمام الصادق فلا موقع للإثم، وذلك لأن الإثم يتصور حصوله مع الانفكاك بينه وبين الضمان بالنسبة إلى المعاملات السابقة على الإمام الصادق عليه السلام أو التي وقعت في عهده من دون اطلاعه الشريف. أما بعد الإمام الصادق أو بعد صدور الإمضاء منه فلا معنى للقول بأن هذه المعاملة موجبة للإثم، إذ أنها مقترنة بالإجازة، فكيف تكون موجبة للإثم؟ فالحق أنه إما أن نقول بأنها موجبة للإثم والضمان، وإما أن نقول بأنها ليست موجبة لا للإثم ولا للضمان، وهذا خلاف ظاهر الأدلة بلا أشكال. الشيخ طبعا يستشهد ببعض العبارات نقرأها إن شاء الله تعالى.
بناء على هذا يكون الحاكم ضامن لقيمة الأرض، لا ضامن للمسمى.
لا، ضامن للأرض وضامن لما سماه أو وقع في يده من بعنوان المقاسمة والخراج. ليش؟ لأن هذا المال الذي أخذه مال جديد ووقع في يده.
لا، ضامن للعوض والمعوض معا.
لا لا، نتكلم عن الأرض نفسها ونتكلم عن الخراج. الخراج شيء جديد، ثمرة جديدة، فكما أنه استولى على الأرض وأعطاها المزارع كذلك وصل بيده الخراج، وهو يد غير أمينة وضعت على المال عدوانا، إذن يكون ضامن للاثنين. طبعا مستند هذا الحكم إما الإجماع كما يدعيه الشيخ أو السيرة أو لزوم الحرج أو الروايات، وهذا هو العمدة. الإنصاف أن الروايات هي العمدة في المقام، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها. ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي. بعضهم خص الكلام بالسلطان المستحل وادعوا اختصاص الحكم بمدعي الخلافة، فلا يشمل المتسلطين هذه الأيام على أقاليم من بلاد المسلمين بعنوان هذه الدولة أو هذه الدولة أو تلك الدولة، لكن الإنصاف أن المسألة ليست مخصوصة، وإن كانت المسألة قابلة للمناقشة لكن الظاهر من الأدلة العموم. من الأراضي باسمهما، باسم الخراج والمقاسم، ومن الأنعام باسم الزكاة، لعله أدرج زكاة الغلات تحت الخراج والمقاسمة، وذلك لتعلقها بالأراضي. يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة وإن كان مقتضى القاعدة حرمته. مقتضى القاعدة حرمة التعامل مع السلطان في هذا المال لأنه لا يملك، فكيف يكون يجوز الأخذ منه؟ لأنه غير مستحق لأخذه، فتراضيه مع تراضي السلطان مع من عليه الحقوق المذكورة وهو الخراج والمقاسمة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد. الخراج والمقاسمة من الحقوق الكلية، لا تتعلق إلا بالتعامل مع من له الولاية على التعيين وليس هو السلطان، فالتعيين الصادر من المسلم بالاتفاق مع صاحب مع السلطان فاسدون. كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة، هذا مع التراضي. وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات ففساده أوضح. وكيف كان؟ طبعا مراد الشيخ الإشارة إلى مقتضى القاعدة. يقول مقتضى القاعدة أنه لا ينفذ تصرف السلطان في أي مرتبة من مراتب هذا الحكم. مثلا لو أوقع السلطان الاتفاق على المزارعة مع مسلم فإن هذه المزارعة باطلة، فإذا خرج من تصرف المسلم في هذه الأرض فتصرفه باطل، وإذا زرعها وأخرج منها شيئا بعنوان الزكاة لا تتعين زكاة، وإذا أخرجها استلمها السلطان بعنوان الزكاة وباعها على مسلم آخر كان بيعه باطلا، ووضعه ليده على هذه الزكاة على هذا المال أيضا باطل. فكل هذه المراتب محكومة بالبطلان، هذا مقتضى القاعدة، وهذا ما أراد أن يشير إليه الشيخ. وكيف كان؟ قال وكيف كان، فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه، بمعنى أن يد الجائر كالعدم محكومة بالبطلان، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف، بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب. تقييد الخلاف أنه معتد به احتراز عن خلاف الفاضل القطيفي والمقدس الأردبيلي، وهما متعاصران، لكن الفاضل القطيفي على الله مقامه دخل في شجار وجدال حاد مع المحقق الكركي على الله مقامه في حل الخراج. هذا يشير الشيخ قدس الله نفسه إلى رسالة قاطعة اللجاج، وذاك رسالة السراج الوهاج، وعقب المحقق الأردبيلي موافقا للفاضل القطيفي. ذهب الفاضل القطيفي إلى عدم حل الخراج خلافا للمشهور. بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب. وعن بعض حكاية الإجماع عليه، قال في محكي التنقيح: لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر وإن لم يكن مستحقا له النص الوارد عنهم عليهم السلام والإجماع، وإن لم يعلم مستنده، هذا وإن لم يعلم مستنده راجع إلى الإجماع، ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك. أقول، قال الشيخ انتهى، أقول هذا قول الشيخ، والأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك، إشارة إلى أن الكلام في الخراج والمقاسمة بالنسبة إلى أراضي المسلمين ولا يملكها الإمام، وإنما يملك الإمام متولي الملك. هناك خلاف طبعا أن الأراضي هل هي مملوكة للمسلمين بهذا المعنى، أو أن الأرض كلها للإمام ولكن تتعين للمسلمين بنحو من أنحاء التعين؟ كيف يجمع بين ما دل على أن الأرض كلها للإمام وما دل على أن هناك طوائف من الأرض مملوكة؟ حتى وقع الكلام في الملكية الخاصة، أن الأرض يملكها المشتري أو لا يملكها المشتري، إذا كانت ما تباع وتشترى هنا خلاف. يذهب السيد الشهيد قدس الله نفسه في كتاب اقتصادنا إلى أن المستفاد من الأدلة أن ملكية الأرض شرعا للإمام، وإنما يملك المشتري منها حق الانتفاع أو الرقبة، لا نفس رقبة الأرض بحيث يزاحم ملكية الإمام، لا، لا ملكية طولية ولا ملكية عرضية، لا، الأرض مملوكة للإمام لكن للمشتري حق الانتفاع. وهذا الباحث قليل الجدوى، والسبب أنه لو خرج الإمام عليه السلام وآمر المالك أن يخرج من ملكه فإن له الولاية، ولكن لا من جهة أنه يملك ملكية أقوى من ملكية صاحب الأرض، بل من جهة أنه يستطيع أن يفني موضوع الملكية. وإفناء موضوع الملكية لا بمعنى أنه يبدل الأرض، بل بمعنى أنه يفكك بين هذا وبين ملكية الأرض، هذا ممكن لا بأس به، له ولاية على هذا المقدار بلا أشكال، فلا أثر للقول أنه يملك أو لا يملك. وفي جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام، وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا، وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه، وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع عليه، وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه. ويدل عليه قبل الإجماع مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال بل اختلال النظام وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان، حيث إنها شاملة بإطلاقها لما نحن فيه. بل يعلم أن بعض ما وردت تلك الروايات في حكمه إنما يكون مستندا إلى الخراج والمقاسمة، وذلك لورودها في الجائزة الخطيرة التي يبعد أن يكون السلطان قد استولى عليها من غير الخراج والمقاسمة، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذها أحيانا. وهذا طبعا هذا الكلام من الشيخ صحيح، وذلك لأن جوائز السلطان، يعني السلطان وإن كان جائر لكن لم يعهد من المدعين للخلافة أنهم ينهبون في أموال الناس ليل نهار ويوزعونها جوائز. فإذا سمعنا أن الرشيد أجاز الشاعر الفلاني كذا وكذا آلاف الدنانير، فهذا لا يحتمل أن يكون من غير الخراج، بل الظاهر أن جوائزهم من الخراج، وأن وقوع النهب الخاص هذا كان قليلا أو يكاد يكون نادرا، خصوصا في تلك الأيام. بعد في هذه الأيام اللي الدولة فعلا تبسط يدها على كل أرض خالية لكن في تلك الأيام لا، ما كانوا يحتاجون لبسط الأرض على كل يد خالية أو على أموال الناس بالخصوص، بل هناك قطاعات من الأراضي توزعها الدولة على المسلمين فيتقبلون الخراج منهم. وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذها أحيانا، هذه الجوائز يأبى الإمام عن أخذها مع الفراغ عن جواز أخذها كما تقدم، معللا بأن فيها حقوق الأمة، فهذا شاهد على أن الجوائز كانت من الخراج. روايات منها صحيحة الحذاء يدل عليه قبل الإجماع، وكذا روايات منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، يدخل الرجل السوق فيجد عامل السلطان يبيع غنما وإبلا، وهذه الإبل مجبية من الزكاة والغنم مجبية من الزكاة، يجوز أن أشتري أو لا يجوز أن أشتري؟ لاحظوا السؤال، وهو يعلم الرجل منا يشتري كذا، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. الشيخ يقول: لو كان سؤال السائل عن جواز الشراء من إبل الصدقة فلا حاجة إلى هذا التقييد، لأنه لا فرق حينئذ بين أن يكون الآخذ قد أخذ أكثر مما هو الحق أو مساويا لما هو الحق أو أدنى مما هو الحق، وذلك لأن من شاء الإشكال هو أنهم يضعون يدهم على الزكاة وهم لا يستحقونها. فإذا دل هذا السؤال على أن السائل قد فرغ عن جواز أصل الشراء، وإنما اشتبه في الجواز من جهة أن الحرام قد دخل في مال عامل السلطان. قال فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام من بعينه فيجتنب، أو حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. الإمام سكت عن بيان غير حكم الاشتباه، وهذا يدل على التقرير، وبين أن حكم الاشتباه أنه لا يمنع من صحة الشراء إلا في صورة العلم تفصيلا. قلت: فما ترى في مصدق، مصدق أي الذي يأخذ الصدقة، يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها، فعل أمر، بعنا إياها، بعناها فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها منه؟ الشيخ يقول: هذا السؤال أيضا ظاهر في أن الجهة الملحوظة عند السائل إنما هي جواز الشراء من الصدقة، بدعوى أن ما خرج بعنوان الصدقة يكره أو ينهى عن استرجاعه بالشراء، لا أن السؤال سؤال عن تأثير أخذ المصدق لأنه لا يستحق وأن الشراء جائز أو ليس بجائز، إذ غاية ما في البين أنه استرجع ماله وبطلان الشراء بعنوان كونه شراء، وهذا لا يحتاج إلى سؤال. إذن هذا يدل على أن الملحوظ هنا هو جواز الشراء مع الحكم بأصل الجواز. قال فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. وهذا الجواب أيضا يؤكد ما فهمه الشيخ. قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا أو فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ وهذه العبارة أيضا ظاهرة في أن السؤال إنما هو عن جواز الشراء بالكيل، وأن الكيل يكفي أو لا يكفي. قال فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. قال دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، وإنما سأل أولا أي في السؤال الأول عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال، حيث قال وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر من الذي يجب عليهم. وثانيا أي في السؤال الثاني من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة كما ذكر في باب الزكاة. وثالثا من جهة كفاية الكيل الأول أو أنه يحتاج إلى كيل جديد. وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا إشعار بأن الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، وإلا لكان أصل السؤال الجواز أولى بالسؤال، حيث إنما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا، فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وأخذ أكثر منه. ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام منه في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق أن الحرام هو الزائد، إذ لا يقصد بالحرام منه ما يكون مأخوذا من قبل السلطان بعنوان الزكاة، لأن كله حرام، إذن يتعين حمله على الزائد. والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه. وفي وصفه للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، هو حلال يجوز أخذه شراء ويجوز أخذه هبة وأمثال ذلك، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص. فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه. ثم الظاهر من الفقرة الثالثة وهي قوله فما ترى في الحنطة والشعير إلى آخره، السؤال والجواب عن حكم المقاسمة. الفاضل القطي في حال حمل هذه الفقرة على أنه لعل المقصود وكيل صاحب الأرض أو وكيل السلطان إذا كان صاحب الأرض مثلا، من دون مقاسم، من دون أن نحملها على المخراج والمقاسمة بمعنى العام. واحتمال كون القاسم مثلا مزارع الأرض احتمله صاحب الفاضل القطيفي، لكن هذا ضعيف. السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسماتي رسالة المحقق المسماتي بقاطعة اللجاج في حل الخراج، رسالة صنف رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز وسماها السراج الوهاج في دفع عجاج قاطعة اللجاج، بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ضعيف جدا، ضعيف جدا، باعتبار أنه إذا كان القاسم هو الوكيل لمزارع الأرض فممن يشتري مزارع الأرض ما عزله بالكيل؟ هذا لا معنى له. وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي وزاد عليه ما سكت هو عنه من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة، بدعوى أن قوله لا بأس حتى يعرف الحرام أو حتى يعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها. يعني إن أقصى ما يمكن أن يستفاد من هذه العبارة الحل في مقام الاشتباه، على الخلاف أن هذا الاشتباه يختص بالشبهة غير المحصورة أو يشمل الشبهة المحصورة في موارد العلم الإجمالي، لا بأس نقول بأن الرواية تشمل الشبهة المحصورة في موارد العلم الإجمالي، لكن أين الدلالة في هذه العبارة على ما نحن فيه، إذ كلامنا في العلم التفصيلي بأن هذا حرام؟ نعم يمكن أن نحمل العبارة على الإطلاق اللفظي بحيث تشمل ما نحن فيه، لكن هذا يصادم العقل والناقل، إذ الإمام عليه السلام يحكم حينئذ بحل هذا مع أنه حرام. قال: لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. نعم هو ظاهرها ذلك، ظاهرها بمعنى أنه يحتمل فيها بدوان ذلك، لكن لو تأمل المتأمل يجد أنها ليست ظاهرة في هذا المعنى، لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل، ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه التقية، يريد بالإجمال هنا سبب الإبهام، لماذا أبهم الإمام عليه السلام في مراده، بمعنى أننا نتكلم عن مورد العلم تفصيلا بالحرمة، الإمام يبين كلاما هو في الواقع مخصوص موارد الشبهة، ولكن يظن السائل أنه يشمل مراده، لما قال الإمام هذا بحيث يوهم؟ قال لعل السبب التقية، ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر. فتأمل، يأتي إن شاء الله تعليق على هذا، وصلى الله على محمد وآله.